إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال النووي رحمه الله: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإذاء وصبر على الأذى. كل هذا باب واحد من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. قال النووي رحمه الله: وقوله في رياض الصالحين في التعليق قول قليل جدا لكنه قيم للغاية. والإمام النووي رحمه الله من الذين كلامهم قليل كثير الخير، لا نقول البركة لأن البركة لا تثبت لأحد إلا بنص. يقول رحمه الله تعليقا على هذا الباب: اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا عملت الناس فلابد أن تتواضع لهم، ولابد أن تخفض جناحك بصفة خاصة للمؤمنين. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال سبحانه وتعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وهؤلاء أصحاب الأعراف كانوا تماما كالطلبة أو كالتلاميذ الذين تظهر نتيجة كل واحد منهم، عرف الناجح أنه ناجح وعرف الراسب أنه راسب، وهناك قلة لم تعرف نتائجهم فيتمنى الواحد منهم أن يعرف النتيجة ولو كان من الراسبين. وهكذا أصحاب الأعراف يتمنى الواحد منهم أن يعرف النتيجة ولو كان من أهل النار تماما. في النهاية بعد أن يعايرهم أهل النار كما في قوله تعالى استئناسا بهذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، عندما يدخل عصاة المسلمين النار يعايرهم الكافرون فيقولون لهم بما نفعتكم لا إله إلا الله، عندئذ يخرجهم الله تعالى من النار ويدخلهم الجنة. ولذلك بشفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى حتى يقول الله عز وجل كما في الصحيح أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، أي ممن قال لا إله إلا الله في النهاية. ولذلك الإمام مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال المسلم في النهاية لابد أن يدخل لا إله إلا الله، فإن كان من أهل المعاصي فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، طالما أنه لم يشرك بالله شيئا وهذا الكلام قاله بالنص في قوله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة، نص الحديث هكذا من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة. وعن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه، أي الله سبحانه وتعالى، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه البخاري ومسلم. إذا من التواضع أنك تمر وتسلم على الصبيان. وكلنا يعلم قصة حبيب المكاري الذي كان يتعامل بالربا، فمر على صبية فلما رأوه أخذوا يقولون هذا حبيب آكل الربا فذهب إلى بيته وأخذ يبكي ويقول يا رب يا رب لقد جرأت علي الصبيان فتصدق بكل المال الحرام ثم تصدق بجزء من الحلال ومر على الصبيان بعد فترة فما أخذ الصبيان يقولون هذا حبيب حبيب الله هذا حبيب حبيب الله فقال يا رب أنت تحمد مرة وتذم مرة وكل من عندك. وعنه أي أنس رضي الله عنه قال إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. قد يقول قائل ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يد امرأة أي أجنبية قط، كيف كانت الأمة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا كانت تأخذ بكم النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تأخذ ماذا؟ بكم النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس يده صلى الله عليه وسلم. إذن أخذت باليد ولم تمس اليد، إذن كيف كانت تأخذ؟ كانت تأخذ بكم النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الأسود بن يزيد قال طيب هكذا بشرح الحديث، الظهر كم ركعة؟ من اللي بيسأل الظهر كم ركعة؟ هات لي الظهر أربع ركعات، إدي لي عن الظهر أربع ركعات. فين 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 فين؟ أنا عايز تجيب لي الآن الظهر أربع ركعات فين؟ أنا هات لي الآن حديث أنا بقول لك الظهر عشر ركعات ومش هسمع الكلام، فين الظهر أربع ركعات؟ استنى يا مشي، فين الظهر أربع ركعات؟ هات لي إن أنا بقول لك الظهر ست ركعات، هات لي إن الظهر أربع ركعات. أنا أسأل السؤال وأعرف الإجابة كيف تكون والرد كيف يكون، تمام؟ هل اطلعت على كل الأحاديث؟ هل اطلعت على كل الشرح؟ واحد من القيم لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نعرف هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له أكل، فقال له أكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سمعته؟ قال لا. قال فنصفه؟ قال لا، فاجعل هذا من النصف الذي لم تسمع. إذا لما تقرأ الشرح بتقول هكذا في شرح الحديث. دليل حديث جبريل لما صلى به الظهر بركعات وبركعات وكذا، صح أم لا؟ وعن الأسود بن يزيد قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. في رواية فإذا أذن المؤذن فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتى بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم في الصحيح. الصحيح ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط أي أجنبية. العلماء قالوا في حاجة اسمها الجمع بين أحاديث، لما تأخذ حديث يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على ظهره ويرفع قدم على قدم هكذا في صحيح مسلم. في الحديث الذي بعده نسخ هذا الحديث، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضجعا على ظهره ووضع قدمه على كعبه بالكيفية التي ضعتها الآن. إذا لابد في هذه المسائل لابد أن تجمع بين كل أحاديث الباب. مثلا في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، كما بينا في الفقه في الأسبوع الماضي، الماء من الماء يعني الغسل من الإنزال أي من المني، الماء من الماء يعني الغسل المني. هذا الحديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، لكنه منسوخ، منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل طالما أن المرود دخل في المكحلة، ولو لم يكن هناك إنزال وجب الغسل، وجب الغسل. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. قال وقال صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر صلى الله عليه وسلم أن تسلت القصعة، قال فإنكم لا تذرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. قال العلماء من معاني البركة أنك تأكل الطعام ولا يؤذيك، يعني لا تصاب بأذى في المعدة. وهذا كلما تجد معنى البركة في أي شيء من أطعمة من معانيها أنك تأكل الطعام ولا يؤذيك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعنه صلى الله عليه وسلم عن النبي وعنه أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجب، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. يعني الحافر، حافر الدب بنسميها العامة بالكوارع هذه. إذن ما يشترط في الدعوة أنك تدعو الإنسان لأي شيء كبير أو لابد أن تذبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح الجامع: لا يتكلفن أحدكم لضيفه ما لا يقدر عليه. يعني لو عندك ضيف ما عندك قدرة، لكن لو عندك القدرة تأتي ولو بعجل حنيف. فلما يكون عندك القدرة، مثلا عندك إنسان فقير ودعوته العشاء وأنت رجل غني وتقدم له جبن وحلوى، هذا بخل صح أم لا؟ الفقير قلبه مقطوع من هذه الأشياء، إنما عندك القدرة تذبح له، تأتيه بشيء جيد وهكذا. إذن لا يتكلفن أحدكم لضيفه ما لا يقدر عليه، ما عنده القدرة يقبل الله منه هذا الخبز فقط بدون ما يؤكل به ويقبل عند الله تعالى. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له، يعني صغير، جمل صغير، فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله تعالى ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. تجد أي إنسان لابد ينزل يحال على المعاش، لابد كذا لابد كذا، ما في مفر. حق على الله تعالى ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. ولذلك ينبغي للمسلم المقابل للتواضع أن يبتعد عن الكبر والإعجاب. قال سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ويقول سبحانه: ولا تمشي في الأرض مرحا. ويقول سبحانه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ومعنى ولا تصعر خدك أي تميله وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم، والمرح أي التبختر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في قارون: فخسفنا به وبداره الأرض. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. بطر الحق يعني دفعه ورده على قائله، وغمط الناس أي احتقارهم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك، كما بينا في الرسالات. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفع إلى فيه أي فمه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه، يعني خيلاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. رواه مسلم. إذا كان الإنسان في الدنيا لا يحب أن يشاركه في إزاره أحد، الإنسان الصعلوك الذي خلق من نطفة مذرة وفي بطنه يحمل العذرة وآخره جيفة قذرة، أي مخلوق ما يحب أن يشاركه في إزاره أحد، فما بالكم بالله سبحانه وتعالى من يحب أن يشاركه في عزته وكبريائه سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه، يعني مسرح شعره، يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. واتفق عليه، يضع يديه في جيبيه ويمشي ويهز قدميه ويهز قدميه كما نرى على محطات المواصلات. يقول صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه، يتجلجل في الأرض أي يغوص وينزل فيها إلى قاع الأرض. تعرف البئر الذي يحفر كل يوم ينزلون عدة أمتار، هذا الرجل يغوص في الأرض إلى يوم القيامة. فكيف تكون عظمة الأرض عند الله تعالى؟ كيف يكون سمك الأرض ولكن ما هو الماء أو كذا أو كذا؟ وعن سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. لا يزال الرجل يذهب بنفسه، يعني يرتفع ويتكبر. لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنا داخل المسجد أعرف ماذا يفعل، لأن الإنسان كل هذا منظم في كتب آداب العلم، في كتب ماذا؟ آداب العلم. ده هناك أشياء لا تخطر على البال، لا تخطر على البال. لو إنسان سبحان الله نظر هذه الأشياء، واحد منهم يقول: ما جلست في مجلس أريد أن أرتفع فيه إلا وضعني الله فيه، وما جلست في مجلس أريد أن أتواضع فيه إلا رفعني الله فيه، سواء كان مجلس علم، مجلس دنيا، مجلس كذا، مجلس كذا. فهناك أشياء منظمة موجودة في كتب العلم، ما كذا أو كذا ونفاصل، أبدا. الإنسان يدخل يستخير الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل، تأخر، كيف تعالج الأمر في التأخير، كيف كذا، كل هذه الأشياء منظمة في الكتب، كل هذه الأشياء منظمة في الكتب، يعني كيف تعالج التأخير في درس، تعالج كذا كذا. وإحنا الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني يكفي أن تحدث بحديث واحد ويثيب الله الكل، وليست بالكثرة أو كذا وكذا. كل إنسان يرى، يعني في هناك درس اليوم ما كنت أبدا أستطيع، سواء الناس قالوا ما قال، ما كنت أستطيع، لا أقوله الآن ولا أقوله بعد العشاء، لأن في مشقة على الناس، في مشقة على الناس. إذن دائما نذكر أنفسنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. ولذلك العلماء قالوا في هذا الكلام، لقمان الحكيم سمي حكيما لأنه كان لا يتكلم إلا بحكمة، ما يتفوه إلا بحكمة. وكما قلنا من قبل، كان لقمان من سودان مصر، دخل لقمان الحكيم على داود عليه السلام فوجده يصنع درعا للحرب، فأراد أن يسأله، لكن هو علمنا ما يتكلم إلا بحكمة، فأراد أن يسأله ولكن منعته حكمته. فبعد قليل لبس داود الدرع وقال: نعم الدرع للحرب. فقال لقمان: الصمت حكم وقليل فاعله، الصمت حكم وقليل فاعله. نصلي السنة.